قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس، فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ فقالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس، فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها. ما زال الكلام يتعلق بالأيمان، والأيمان جمع يمين، واليمين القسم. وهذا الباب الجديد يقول فيه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه: باب النهي عن الإصرار على اليمين. النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام. المعنى أقسم بالله وقال لأهله: والله لا أكل هذا الطعام، والله لا تخرجين هذا اليوم، والله لا أشتري هذا النوع من القماش، هذا النوع من القماش ليس بحرام. المرأة إذا خرجت لا تذهب إلى موضع خنام، ولا تذهب إلى موضع فحش، ولا تذهب إلى معصية الله تعالى، وإنما تريد أن تذهب إلى بيت أبيها أو أخيها أو جيرانها أو أقاربها، والأمر الذي تريد أن تعمله ليس بحرام. الطعام الذي حلف أنه لا يأكله ليس بطعام حرام، ليس بلحم خنزير ولا ميتة ولا جيفة ولا طعام فيه خمر ولا حشيش ولا مخدرات. قال والله لا أكل هذا الطعام، أيصر ويبقى على اليمين ولا يكثر، أم أن الأولى أن يأكل، أن يأذن لزوجي أن تذهب إلى أبيها إلى أخيها إلى جيرانها إلى أقاربها؟ هذا أولى أن تصل الرحم، أن يأكل ويدخل السرور في قلب أخيه المسلم، أن يشتري لها هذا الثوب الذي حلف أنه لا يحلف. لذا قال الإمام مسلم: باب النهي. وقوله النهي دليل على أنه لا ينبغي للعاقل أن يصر على أمر، هذا الأمر ليس بحرام. لو قال والله لا أذهب إلى بيت الباغية الزانية، لا يجوز له أن يذهب إلى بيت الزانية الباغية سواء حلف أم لم يحلف، ولكن والله لا أذهب إلى أختي لأزورها، إلى أبي، إلى أخي، إلى جاري، لا يا أخ لا تمنعن نفسك عن فعل الخير لأنك حلفت. فإن بعض الناس يمنعون أنفسهم من الخير استنادا على أنه قد أقسم. إذا أقسمت قد جعل الله تعالى لك فرجا، وما حلف النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ثم رأى أن غير هذا المحلوف عليه خير إلا ترك المحلوف عليه وأتى الخير. ولهذا قال الإمام مسلم: النهي عن الإصرار على اليمين، أن يبقى على اليمين ويستمر ولا يعمل العمل الذي قال إنه لا يعمل، لا يعمل ما دام أن هذا الأمر ليس حرام وليس منكر، وفعل هذا الأمر أولى وأحب. وذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه الدليل على ما ذكر. قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث. أقول لطلاب الحديث ولطلاب العلم: هذا السند، هذه الكيفية، هذه الطريقة التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، هذه تسمى صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة. همام له صحيفة، بمعنى مجموعة أوراق فيها جملة أحاديث يرويها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذه الأحاديث التي رواها همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكرها بسند واحد، لم يذكر كل حديث بسند، وإنما جمع أحكاما كثيرة تحت هذا السند. عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة. وأريد قبل أن أنهي الكلام على هذه النقطة أن أورد إيراد، لعل سامعا يقول: علام علماء المساجد وطلاب العلم في المساجد حدثنا حدثنا قال حدثنا قال أخبرنا قال أنبأنا، يضيعون الوقت في حدثنا وأخبرنا. لما يا جماعة؟ الشاعر يقول: للحديث رجال يعرفون به، للحديث حديث النبي له رجال جهابذة، الله تعالى قيدهم لحفظ حديث رسول الله. للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب، وللدواوين حساب وكتاب. علماء الحديث إذا جئت بحديث اليوم أو بعد اليوم أو قبل اليوم، بمجرد ما يسمعون هذا الخبر الذي يقال فيه عن رسول الله يقول لك: ما قال النبي هذا الكلام، هذا لا يصح عن رسول الله، هذا ضعيف، هذا موضوع، هذا مكذوب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الله تعالى حفظ بهم سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يا إخوان يا جماعة، أعداء الله تعالى تلبسوا بلباس الإسلام، تلبسوا بلباس الإسلام، وأرخوا اللحى، ووضعوا العمائم، وأخذوا بالمسابح، وأظهروا الصلاح والتقوى، والتف الناس بهم. إنما عملوا ذلك لما رأوا ما عز الله تعالى به المسلمين بسبب تمسكهم بكتاب ربهم وبهدي نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. فرأى هؤلاء الأعداء أنه لا مفر من أن يظهروا أنهم مسلمون، وأن يدخلوا في الإسلام أحاديث مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من قال كذا فله كذا، ومن ذكر الله بكذا فله كذا، ومن قرأ كذا فله كذا، ومن أخذ بوردي هذا الدعاء، هذا الورد، هذا الحزب، من أخذ بهذا الدعاء له أجر، كل تسبيح وقع في الكون، كل تحميد وقع في الكون. هذا الدعاء من قال قراءته أفضل من القرآن كذا وكذا مرة، 6000 مرة، من قرأ هذا الدعاء يدخل الجنة على أعناق الملائكة، من قرأ هذا الدعاء خلق الله حورية وخلق الله جواري وخلق الله كذا، هذه إذا نظرت كذلك نظرها يولد كذا وكذا حرية ومليون وألف ومئة ألف وبليون. وانطلى هذا على العوام، انطلى هذا على العوام، وبعد ذلك انطلى على العلماء. لكن الله تعالى قيض علماء حديث، هؤلاء بينوا الزيف، أقروا الحقيقة، أبطلوا الباطل، ألفوا كتبا في الحديث المكذوب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أحاديث فيما يجري على ألسنة الناس، لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. قال العلماء: لا، هذا ليس صحيح. أما بقي النبي 13 عام في مكة يمنع من عبادة الأحجار ومن الاعتقاد في الأحجار؟ وهاجر النبي إلى المدينة وأقام 10 سنوات بالمدينة وهو يمنع عبادة الأحجار والأصنام وغير الله والاعتقاد في غير الله تبارك وتعالى، أيعقل أن النبي يقول هذا الكلام؟ والله تعالى إنما بعث ليدعو الناس إلى أن يعبدوا الله، إلى أن يعتقدوا في الله، إلى أن يكلوا أمورهم إلى الله لا إلى غير الله. أحجار، لا نعبد أحجار، لا نعبد أصنام، نحن لا نعبد الكعبة، إنما نطوف بالكعبة ونقبل الحجر الأسود، لا لأننا نعبد الحجر الأسود ولا لأننا نعبد الكعبة، وإنما نعبد الرب لما أمرنا بأن نطوف بالكعبة. فطوافنا بالكعبة طاعة لله، تقبيلنا للحجر الأسود طاعة لله. وقد بين لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تقبيلنا للحجر الأسود أو وضع أيدينا على الحجر الأسود في ذلك مصلحة لنا. من وافى هذا الحجر الأسود، من وافاه في الدنيا شهد له يوم القيامة، كما ورد ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيعقل يا جماعة الإسلام، غالبكم بحمد الله مثقفون، هل النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أعيتكم الأمور، يعني إذا ادلهمت الأمور والمصائب ونزلت عليكم الشدائد فلوذوا بأصحاب القبور، اذهبوا إلى القبور واطلبوا منها؟ الرسول يقول هذا الكلام، ولهذا قيد الله جل وعلا لنا علماء جهابذة بينوا الصحيح الضعيف الموضوع المكذوب على رسول الله. ويناسب في هذا المقام، يناسب في هذا المقام أن أذكر لكم حديث مكذوب على رسول الله، حديث عبد الله بن السلطان المشهور عند الصغير والكبير. عبد الله بن السلطان شخصية وهمية، لا يعلم من هو عبد الله بن السلطان، لا يوجد في تراجم الصحابة، لا يوجد في الكتب التي عنيت بأسماء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعلم رجل يسمى عبد الله بن السلطان. العلماء دونوا لنا كتب تتبعوا أسماء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ذكروهم، بينوا لنا فلان وفلان وفلان، من اسمه بالألف والباء والتاء والثاء وغير ذلك، وليس فيهم من يسمى عبد الله بن السلطان. أيها الإخوان، عبد الله بن السلطان فاسق، فاجر، يشرب الخمر، يزني، لا يصلي، لا يصوم. لما مات عبد الله بن السلطان، الله جل وعلا أوحى إلى النبي أن يذهب إلى دار عبد الله بن السلطان ويقرع الباب، وأمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتولى غسل عبد الله بن السلطان وتكفينه والصلاة عليه وقبره في البقيع. فذهب النبي وطرق الباب، هكذا تقول القصة الموهومة المكذوبة غير الصحيحة، غير الصحيحة. فقالت الزوجة: من يقرع باب من لا يصلي ولا يصوم ويفعل ويفعل ويفعل؟ قال: أنا رسول الله، أمرني الله تعالى أن آتي إلى عبد الله بن السلطان فشيع النبي عبد الله بن السلطان، وذهب النبي به إلى المقابر، وكان النبي يمشي على رؤوس أصابعه. الصحابة سألوا النبي لما تمشي على رؤوس الأصابع؟ قال إن الله أنزل ملائكة يشيعون عبد الله بن السلطان، ومن كثرة الملائكة ما وجد النبي موضعا يمشي على قدميه. انظر إلى الافتراء إلى أي حد يبلغ. دفنه، أتى إلى بيتي، سأل المرأة ماذا كان يعمل عبد الله بن السلطان؟ قالت عبد الله لا يصلي لا يصوم لا يعمل ويعمل ويعمل ويعمل، إلا أنه كانت إذا ليلة كانت ليلة النصف من رجب أو شعبان قرأ دعاء نصف شعبان، هذا الذي يعمله عبد الله بن السلطان، لا يصوم لا يحج لا يزكي يزني يشرب الخمر، ولهذا الله جل وعلا غفر له كل شيء بسبب هذا الدعاء الواحد. ما معنى هذا يا إخوان؟ معنى هذا لا تصلوا لا تصوموا، اعملوا ما يعمل عبد الله بن السلطان. إذا كانت ليلة النصف من شعبان أو رجب خذوا المجموعة المباركة واهرعوا إلى المساجد واقراها مرة في العمر، هذه تكفيك للعام القادم، لو ما صليت أو صمت أو حججت. ونأخذ هذه الأشياء ونتلقاها بالقبول والتسليم ونقول الله على كل شيء قدير. العامة لا يعلمون أن هذه الأشياء مفتراء مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء عليهم التبعة، واجب عليهم أن يعودوا إلى مصادر هذه الروايات. أنا أعلم مصدر هذه الرواية، هذا الحديث المكذوب جاء في كتاب يسمى المجموعة المباركة. المجموعة المباركة أولها قال عبد باشا، قال عبد باشا، مين عبد باشا؟ النصارى فيهم عبد باشا. وهل الصحيح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ برواية عبد باشا؟ اسمع صحيح مسلم، قال حدثنا محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني، قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. محمد بن رافع معروف من هو؟ عبد الرزاق الصنعاني، علماء الحديث يعرفون من هو وترجموا له وكتبوا. معمر ابن راشد معلوم، همام بن منبه معلوم، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه معروف يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من السند، لا بد من معرفة طريق الحديث. إذا عرف طريق الحديث العلماء قالوا هذا ثقة عدل مقبول الرواية، هذا فيه لين، هذا مضطرب، هذا مدلس، هذا كذا هذا كذا، بينوا والحمد لله. لا نحتاج إلى أي أحد، شريعتنا واضحة، سنتنا بينة، تركنا النبي عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لهذا أردت أن أنبه على أنه ليس كل ما قيل فيه قال رسول الله قد قاله رسول الله، ولهذا يجب علينا أن نعود إلى علماء الحديث، إلى أرباب الصنعة. أنت تذهب إلى الصائح تريد أن تشتري ذهب أو تريد أن تبيع ذهب، إذا وصلت إلى الصائح أخذ القطعة الذهبية الخاتم الحلي نظر إليه، بمجرد ما ينظر أو يضعه على حجر عنده يقول هذا مزيف، هذا ليس بصحيح، هذا مخلوق، هذا مكذوب. كذلك علماء الحديث، والحمد لله رب العالمين، ما فرط الله في الكتاب من شيء، حفظ الله تعالى هذا الدين، حفظ الله كتابه، وحفظ الله تعالى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا الحديث المذكور في هذا الباب من ضمن ما روى همام بن منبه في صحيفة همام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. همام يروي عن أبي هريرة، وناهيك بأبي هريرة. أنا لا أتكلم على أبي هريرة كثيرا، وإنما أقول لك أيها الأخ السامع، أبو هريرة راوية المصطفى، الراوية الحافظ الذي لازم النبي على ملء بطنه، الذي دعا له رسول الله بالحفظ، بسط رداءه ودعا رسول الله وضم أبو هريرة الرداء إليه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رمي عند الخليفة، وقيل بأن أبا هريرة قد أكثر الحديث، وأبا هريرة قيل إن أبا هريرة أكثر على رسول الله، فأراد الخليفة أن يختبر أبا هريرة. دعا أبا هريرة إليه، تعال يا أبا هريرة، وضع ستار بينه وبين 10 رجال، 10 رجال معهم أقلام ومعهم رق ورق يكتبون، كل أمر بأن يكتب 10 أحاديث يرويها أبو هريرة. يا أبا هريرة حدثنا عن رسول الله. أبو هريرة لا يعلم من وراء الستار، روى 10 أحاديث كتبها الأول، الثاني كتب 10، وهكذا الثالث إلى 10. جزاك الله خيرا وانصرف. انصرف أبو هريرة وهو لا يدري ما يجري وراء الستار. لما كان العام القادم دعي أبو هريرة، ودعي 10 رجال ومعهم أوراقهم. يا أبا هريرة حدثنا بما حدثتنا به العام القادم. ذكر 10 الأولى، 2، 3، 10. قيل لأبي هريرة: يا أبا هريرة أكثر. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه للذي رماه بأنه قد أكثر، قال له: أصليت هذه الليلة مع الإمام؟ قال: نعم. قال: بما قرأ الإمام؟ المسؤول مثلي ما يدري ماذا قرأ الإمام في صلاة جهرية. قال: لا أدري. قال: لقد قرأ الإمام كيت وكيت، الحافظ حج على من لم يحفظ. الله تعالى قد قيض هذا الرجل الأوسي أو الدوسي في أن يلازم المصطفى ويحفظ عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فحفظ وروى جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ولهذا أيضا أريد أن أنبه على أن أعداء الله أيضا نظروا إلى أبي هريرة وأمثال أبي هريرة وقدحوا في أبي هريرة: أبو هريرة كذاب، أبو هريرة محتال، أبو هريرة يصلي مع علي بن أبي طالب ويذهب ويأكل مع معاوية بن أبي سفيان، أبو هريرة لا يهمه إلا بطنه، أبو هريرة. ليردوا أحاديث أبي هريرة. أحاديث أبي هريرة مقبولة بحمد الله، قبلها من شاء وردها من شاء، لا ترد أبدا. وإنما أراد الله تعالى أن يكرم هذا الرجل الجليل العظيم بأن يقدح في عرضه وأن يشتم بعد موته، ليرفع الله تعالى مقامه ودرجاته عنده يوم القيامة. أبو هريرة يا إخوان رجل بار بأمه، هاجر إلى المدينة ومعه أمه، والحال أن الأمة مشركة كافرة تشتم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمر قد ضيق عطنا أبي هريرة. يا رسول الله ادعني أمي أبي هريرة، أمي تشتم، أمي تلعن، الذي يشتم النبي كافر، الذي يلعن النبي كافر، الذي يسب النبي كافر، ولو ادعى أنه مسلم، البطاقة مسلم بن مسلم، والبطاقة قد يكون اسمه محمد وأحمد وعبد الله، اسمه عبد الله عبد الرحمن، ولكن بمجرد ما يتلفظ ويلعن رسول الله الأبعد أو يشتم رسول الله، هذا زنديق خارج من دائرة الإسلام. يا إخوان، في مجتمعنا اليوم الإسلامي من يفعل هذا الفعل الشنيع ونسمعه بآذاننا في المجتمع الإسلامي اليوم. أنا لا أقول عن النصارى واليهود، وإنما أقول عن الذين يدعون الإسلام يتلفظون بهذا الكلام القبيح وحاكي الكفر ليس بكافر. اسمعوا ما قال الإمام مالك. الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول: